بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لكتاب التوحيد كنا بدأنا في معانا ذكرها الناس
تمنع من تكفير المشرك عابد الوثن تارك التوحيد، وذكروا معانا وكلنا نأخذها ونبين هل هي مانع أو إنما هو من زينة الشيطان وزخرف القول. فتكلمنا عن الجهل وأنه ليس بمانع، لأن التوحيد من أوضح الواضحات، والقاعدة أن الجهل بالواضحات إعراض، والإعراض جريمة توجب الانتقام من الله. فالجهل لا يمنع من تكفير المشرك لأنه معرض. انتقلنا إلى الذي بعده وهو التأويل والشبهة، فبينا أن هذا أيضا لا تمنع من تكفير المشرك، لأجل أن الأدلة على التوحيد قاهرة وظاهرة وباهرة ما تقاومها أي شبهة كانت. والكفار كان عندهم شبهات، وكانوا يقولون شفعاءنا، وكانوا يقولون يقربون إلى الله، وكان عندهم شبهات ولا نفعت، وأولى الهزل والمزح ما يصلح في الشرك. انتقلنا للثالث وهو التقليد. قد يقول طيب هذولا يقولون الآن، هذولا بيئتهم مساكين أدركوا أباءهم على هذا الشيء، وأجدادهم علماءهم وأهلهم وأمراءهم وأخلاءهم كبراءهم كلهم على هذا الشيء، ما يعرفون إلا هذا. وهذا موجود في حديث لقيط أنه قال كيف يكفرون، حديث لقيط الحديث المشهور أبي رزين العقيلي اللي هو لقيط رضي الله عنه، قال يا رسول الله كيف يكفرون وهم أدركوا أهلهم على هذا الشيء، وأهلهم أدركوا من قبلهم على هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث في كل سبع أمم نبيا. والحديث هذا عظيم القدر، وفي خطبة مستقلة كلها في سرد الحديث فقط اسمها الخطبة العصماء في التوحيد، اسمها الخطبة العصماء في التوحيد وتارك التوحيد وكذا، في سرد الحديث بطوله، حديث عظيم جدا. فسقط التقليد والبيئة والآباء والكبراء والعلماء، هذا كلهم لأن السبب واحد، أدلة التوحيد ظاهرة وقاهرة ما يمكن يقاومها لا تأويل ولا تقليد، وهي تسبق البيئة. هذا في ميثاق قبل ذولا كله، في فطرة من يوم ولدت قبل ما تعرف هؤلاء، في مصباح في الذهن، في أدلة أمامك، في لمة في قلبك، في أشياء قاهرة تمنع أن يكون التقليد مانع من التكفير. طيب سقطت ثلاثة موانع مزعومة، بقي الآن عندنا اليوم أخطر الموانع المزعومة، مانعين. المانع الأول أو الرابع وهو ما حصل إلا في القرون المتأخرة، يعني اللي قبل كانوا يستحون من هذا لكن اليوم ما عاد أحد يستحي. قالوا إذا لفظ الكلمة كلمة التوحيد حتى لو كان ينقضها فهذا مانع من تكفيره. فلو وجدنا رجل يقول يا علي يا حسين ويطوف بغير بيت الله بالبدو، ويذبح لغير الله، ويسجد لغير الله، ويستغيث بغير الله، ويفعل كل أفعال أبي جهل وأبي لهب، لكنه يقول الكلمة بلسانه وينقضها بفعله، فإن هذه الكلمة تجعل له حكم خاص. هذه الكلمة الصورية تجعل له حكم خاص وتمنع من تكفير. ثم يقولون كيف تكفروا المسلم؟ وهذه اللي قاتل عنده الشيخ محمد رحمه الله، وقال إن مصيرهم كلهم يدورون على هذا، إن الكلمة بدون شروط ولا مقتضى ولا معنى ولا شيء. حتى قال رحمه الله كلمة المشهورة، قال كلمة التقوى هي كلمة التوحيد هي كلمة التقوى، وجعلوها كلمة الفجور. في واحد من رسائله يقول الشيخ محمد إن كلمة التوحيد هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فجعلوها كلمة الفجور، إذا قلتها تفعل ما تشاء ولو الشرك الأكبر، ويكون عندك عصمة وحصانة أنك لا تكفر لأجل أن قلتها بطرف لسان. وقال الشيخ وهي كلمة أثقل شيء فجعلوها أخف شيء، كلمة ثقيلة، لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة لفصمتهن الكلمة هذه. تصور السماوات السبع وعامرهن إلا الله، والأراضين السبع لو كانت كلها مجموعة في شكل حلقة الأراضين السبع بجبالها وأوتادها والسماوات السبع اللي الله عز وجل رفع سمكها وسواها، لو كانت حلقة وقيل لا إله إلا الله تقسمها وجعلوها أخف شيء، أخف من الريش، أخف من الهباء المنثور، كلمة على طرف اللسان ولا لها أي معنى، والدليل أنه يقولها ويناقضها ويستغيث بغير الله ويقول لا. هذا التلفظ بالكلمة يمنع من كفر، حتى سمعتم من يقول يجب أن نفرق بين المشرك الأصلي والمسلم المتلبس بالشرك الأكبر. شوف كيف زخرف القول، وهذا هو دائم اللي يكرر الألباني ومن تأثر به، يقول نفرق بين المشرك الأصلي والمسلم المتلبس بالشرك الأكبر. هذا مسلم. طيب إذا كان هو متلبس بالشرك الأكبر، وش معنى أنك أعطيت وصف الإسلام؟ لماذا أعطيت وصف الإسلام؟ إلا بالكلمة، بكلمة لا معنى لها، فأصبحت كلمة فجور وليست كلمة التقوى. يعني عندهم اللي هي عند الله كلمة التقوى. هذا من أخبث الموانع التي أثيرت، وبنوا على ذلك ماذا؟ يعني الباطل ينبني على الباطل، أن قالوا أن أهل التوحيد هم اللي كفروا المسلمين، بين قوسين يكفرون إيش؟ المسلمين. فنقول حاشا لله، أهل التوحيد ما يكفرون الموحد المصلي إطلاقا. قالوا لا، المسلمين عندهم من لفظ الكلمة، وقالوا عن الشيخ محمد إن خوارج، وهؤلاء الخوارج اللي يكفرون المسلمين، فأخذوا يخلطون الأمور خلط حتى يقال هذولا يكفروا المسلمين. وأصبح اليوم كلمة التكفير يعني تستفز كثير من الناس، لأن يدخل فيها الخوارج الذين يكفرون أهل التوحيد والصلاة، ويدخل فيها الموحد الذي يكفر المشرك ولو كان هذا المشرك ينطق الكلمة. فهذا هو الخلط كله. فلذلك هذا المانع هو أخبث الموانع على الإطلاق، وما استطاع الشيطان أن يظهر هذا المانع إلا في عصورنا هذه. قبل كان يستحي ولا يقدر، الناس أحياء موجودين ما يقدر يقول، الناس اللي يقول يا علي يا حسين ويذبح وينذر لغير الله أنه ليس بكافر إذا كان ينطق الكلمة بلسانه، ما يقدر. بل كما سيأتينا الآن، لو عرض على أبي جهل وأبي لهب وفرعون وهامة أن يقولوا الكلمة بطرف اللسان وتعصمهم ولا يغيرون أديانهم، يبقى يستغيث بغير الله ويدعو غير الله وما يغير دينه، بس يقول الكلمة وتنفع، لبادر، لأن هذه كلمة خفيفة جدا، هباء منثور، كلمة بطرف اللسان وتبقى على دينك الأول وتعصمه. كما كان الألباني يردد حديث حذيفة المتشابه اللي في آخر الزمن، ويقول أنه ضرب في صدر صلة وقال تنفعه حينا من دهره، فقال هذه الكلمة تنفعه حينا من دهره، ولو كان ما أتى بأي شيء، بل ينسب عنه أن حتى يعرضها على اليهود والنصارى يقول قل الكلمة تنفعك حينا من دهرك. قال طيب أنا بابقى على دين أهلي، أنا ما عندي نية أدخل في الإسلام، سابقا نصراني أو يهود، فيقول قل الكلمة تنفعك حينا من دهرك. وهذا أصلا مقتضى مذهب، يعني حتى لو ما قال هذا نصا، هذا مقتضى مذهب أنه يقول هذولا المسلمين، وفي عشرات النصوص المسموعة والمكتوبة يقول المسلمين، ثم يقول أنهم يذبحون لغير الله وينذرون ويستغيثون المسلمين، فيعطيهم وصف الإسلام بمجرد الكلمة الخفيفة هذه. نعم،
الحمد لله.
فنحن الآن ننظر هل فعلا الكلمة بدون موانع هل تمنعه من التكفير، تمنع من تكفير أو لا. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الرابع: التلفظ بكلمة التقوى بطرف اللسان. إن من أعجب ما أوحاه الشيطان إلى أوليائه أن عدو كلمة التقوى الذي ينقضها من كل وجه ويبغضها ويعاديها ويعادي أهلها يمنع من كفره أنه يلفظها بلسانه وإن كان فعلا يلفظها.
الأول يلفظها والثاني يلفظها، مثل لفظ فلان اللقمة، يعني لفظها أي ألقاها وتقذرها، فهو بفعله يلفظه ويرفضها بالرأي وبقوله يلفظه. سبحان الله العظيم. نعم.
وهذا أمر لو أدركه فرعون وهامان وأبو جهل وأبو لهب لبادروا إليه، ولا ما قامت العداوة بينهم وبين الرسل. وقول الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يعلمون أن قولها يستلزم الكفر بالطاغوت، فسحقا لمن كان هؤلاء أعلم بكلمة التقوى منه.
إذن يعني على كلامه نقول له: أنتم مخطئين، هم يقولون يستكبرون. ليش؟ لماذا يستكبرون عن النطق بها؟ لأنهم يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. فعلى مقتضى مذهب المتأخرين نقول: لا، تراكم مخطئين، مو بلازم تترك آلهتنا، ترى هذه الكلمة ما تستلزم ترك الآلهة. يتصور عندهم أن رجل يقول يا علي يا حسين يا فلان يا فلان ويقول الكلمة ويكون مسلم. فنقول لهم: لا، تراكم ما فهمتونا، احنا قصدنا أنكم تنطقون الكلمة فقط. فهذا هو هذا مذهب المتأخرين المرجئة، هذا أعوذ بالله مذهب فاسد. يعني أبو جهل أعلم بالإسلام، يعني أبو جهل إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول: تريدني أترك آلهتي؟ مباشر. شوف أبو لهب أبو جهل تقول قل لا إله قل لا إله إلا الله، فيقول: تريدني أترك آلهتي؟ إذن يعرف أن لا إله إلا الله نفي كل الآلهة المعبودة وإثبات العبادة لله وحده. وهؤلاء يقولون: لا، قلها تنفعك حينا من دارك ولو لم تترك آلهتك. سبحان الله العظيم. نعم.
وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، من معانيها وهو ينسب إلى الإسلام، وهي في قراءة طلحة بن مصرف اليامي رحمه الله: وهو يدعي إلى الإسلام بفتح الياء وتشديد الدال، أن ينتمي وينسب. وفي هذا أوضح دليل على أن المنتسب للإسلام إذا افترى على الله الكذب بالشرك فهو أعظم الظالمين، ولن يهديه الله خصوصا إذا دعي الإسلام الصحيح فأبى.
شوف هذا بركة القرآن من معاني هذه الآية في سورة الصف: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. يدعى إما من الدعوة وإما من الانتساب، كما تقول فلان يدعى لآل فلان أو ينسب لآل فلان. وهذه حتى في قراءة طلحة رحمه الله: وهو يدعي الإسلام. فالذي يفتري على الله الكذب بالشرك وهو ينسب للإسلام هذا أظلم الظالمين، لأن تلبيس هذا أشد من تلبيس المشرك اللي يسمونه المشرك الأصل. هذا ينسب للإسلام ويفتري على الله الكذب، هذا لا يهديه الله. ليه؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا من أظلم منه، ما أحد أظلم منه. نعم.
صلى الله عليه. وعن أبي ذر مرفوعا: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهنا قال الكلمة: ولم تنفع مع الشرك.
هذا عند الترمذي يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا ينبغي لذنب أن يدركه إلا الشرك بالله. فهو قال الكلمة والشرك بالله يدرك، لأن الكلمة لها حقوق ولا معاني. فمن قال أن الشرك بالله لا يدرك أو لا يكفر قال الكلمة هذا مفتري على الله. إذن هذا المانع ساقط، ومن قال ساقط سبحان الله، هذا مخالف لكل القرآن وكل السنة وكل فهم الإسلام الصحيح نهائيا. لكن نذكر فقط لأنه وجد في عصرنا من يقول إن هذا مانع. المانع الخامس نذكر بس شيء منه، لأن المانع الخامس مهم، هو اللي يمكن أن يكون فيه أخذ وعطاء، أما الباقي ساقط، جهل، تأويل، تقليد، تلفظ بالكلمة، هذا كله ساقط. لكن الخامس الإكراه، الإكراه والكلام إن شاء الله هذا سيطول لأن فيه بحثوها خاصة المالكية في كتاب النوادر والزيادات القيراني، فيه مبحث كامل في عند أصلا المالكية انفردوا عندهم كتاب يفردون الوحدة في كتب الفقه يسمون كتاب الإكراه. ثم إن القيراني اللي هو يسمونه المالك الصغير أفرد فيه أبواب الإكراه على الشرك، الإكراه على الشرك، وخاصة بالنسبة للأسرى، أسير عند الكفار ويكرهون على الشرك، هل يجيبهم أو ما يجيبهم. وذكر أيضا الونشريسي في المعيار المعروف، وأنا نبهتكم الكتاب هذا عجيب، ليه؟ لأنه جمع فتاوى المالكية خاصة في المغرب والأندلس في فترة طويلة، فتجد فيه عجائب، عجائب يعني من تطبيق فهم المذهب المالكي هناك، عجائب عجائب، وهو كتاب ضخم جدا. لكن الآن مع الحواسيب هذه ممكن أنك تطلع على هذا الفتاوى. وأيضا كتاب السير، كتب السير، سير الأوزاعي، سير الرد على سير الأوزاعي، كل من ألف السير. والسير في عرف الفقهاء قديما يطلقونها على المغازي، كذا اللفظ هذا يطلق على المغازي، ومن ذلك سيرة ابن إسحاق، وسيرة ابن إسحاق يقصدون المغازي، ولا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واسعة، سيرة في عبادته مع أهله وفي صلاته وفي خلقه وفي كذا، لكن هم إذا قيل السيرة النبوية يقصدون المغازي. ولذلك ابن القيم رحمه الله حاول يعني تعديل المفهوم هذا، فألف كتابا في ماذا؟ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وذكر سيرة مع أزواجه وسيرة مع أعداء وسيرة في صلاته وسيرة في صدقة وكذا هدي. لأن هذه السيرة، بل نحن ذكرنا في لما كنا أول درس في كتاب ابن سعد، ممكن ترجعوا له، أول درس في طبقات ابن سعد مسجل موجود في الموقع، ذكرنا أن أصلا السيرة الآن ظلمت، أنها جعل يعني علم كأنه مثل التاريخ أو مثل، مع أن السيرة هي أصل علوم الإسلام كله. ليه؟ لأنك أنت إذا أخذت علوم الإسلام من السيرة تدرجت في الإسلام حتى تفهم فهم صحيح، يعني تمشي مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم بعث إلى أن توفي، متى فرضت الصلاة، كيف فرضت، متى جاء القصر، متى جاء الجمع، العقائد، التفسير، القرآن متى نزل، فتنصب كل العلوم في السيرة وتكون بالتدريج، الآية هذه متى نزلت، السورة هذه متى نزلت، اللي بعدها متى نسخ، الحكم إذا متى نزل. فهذه السيرة، السيرة أن تتصور أن الإسلام الآن جاء، ثم تمشي معه رويدا رويدا كل سنة، ماذا أنزل الله فيها من القرآن، ماذا فرض فيها من فرائض، ماذا حصل فيها من الأحداث، وبهذا يكون فهمك للإسلام مختلف تماما وأعمق. ولا أعرف أحد ألف بهذا العمق، يعني أن تكون السيرة هي منطلق العلوم الدينية كلها. الشاهد أن الإكراه مبحث يعني جيد للتعمق فيه وعدم أخذه بسرعة، ونحن هنا الآن نريد أن نخلص الإكراه على الشرك الأكبر من باقي المكثرات، لأن مبحثنا هنا في الشرك الأكبر، فعندنا إكراه على المكثرات الأخرى، مثل أن يكره على سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو على استهزاء بالقرآن، أو على أي شيء آخر، أو على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام مثل اللي قاتلوا في بدر. المهم أن يكره على مكفر، هذا واحد، وفيه أن يكره على الإشراك بالله، يكره على السجود لغير الله، السجود للأصنام أو كذا، أو يكره على الذبح لغير الله. هذا أيضا يحتاج تخليص. واضح؟ الأمر الثالث، نخلص الإكراه من الخوف، ونخلص الإكراه الملجي من غير الملجي. في عندنا خوف وفي إكراه. الخوف أنك تخاف أن يقع بك مكروه، وقد يكون خوف متحقق لكنك ما وصلت إلى حد الإكراه، خفت منه. والإكراه لا. ولذلك الإمام أحمد لما عذلوا وقالوا لماذا تهجر أهل الحديث الذين أجابوا في الفتنة وحديث عمار وغيره، فقال الإمام أحمد لو عرضوا على سيف أو عصا أو صوت ما هجرت، ولكنهم أجابوا قبل أن يكرهوا بمجرد التخويف فأفردونا وتجرع علينا السلطان. ففي فرق بين خوف وإكراه. ثم الإكراه نفسه في فرق بين إكراه ملجئ، يسمون العلماء ملجئ، يعني إكراه يصل إلى حد الضرورة أن يهددك بالقتل أو بقطع أعضاء أو بتصليب أو يعني شيء ضار جدا. وفي إكراه لا، ممكن يتحمل، وفي شروط للإكراه. كذلك أيضا يخلص الاعتقاد عن القول عن العمل. الاعتقاد، هل في أحد يستطيع أن يكرهك على الاعتقاد؟ ما يمكن، ما يمكن أحد يحول بينك وبين قلبك مهما ما سوى. تقدر تحول اعتقادك بالإكراه؟ ما تقدر، لأن الاعتقاد هذا بينك وبين ربك. ولذلك الإمام أحمد يوم قيل له غلبونا أهل الباطل، وش قال؟ قال هل غلبونا على قلوبنا؟ قالوا لا، القلوب في مأمن. قال ما غلبونا، ما دمنا نعرف الحق حق والباطل باطل ونعرف رسوم الشريعة فنحن على خير. وهذا قالها ترى قبل ابن مسعود. ابن مسعود قيل يا أبا عبد الرحمن هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يعني إذا أنا لم آمر وأنهى هل هلكت؟ الهلاك الأكبر. فقال ابن مسعود هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. قلبك إذا وصلت إلى درجة أن قلبك ما يعرف المعروف ولا ينكر المنكر هلكت. أما اللسان واليد هذه درجات وأحوال. فإذا عندنا إكراه على الاعتقاد وهذا غير متصور، وعندنا إكراه على القول، والقول هذا قد يكون آثار وقد لا يكون آثار، قد تكون كلمة في الهواء. وعندنا إكراه على العمل، أن تسجد لغير الله أو كذا أو تذبح لغير الله، هذا أيضا مؤثر في الحكم. وعندنا إكراه على الخروج من الدين كما يفعلون بالأسرة الردة. وعندنا إكراه على ترك التوحيد. فيه أيضا مسألة تخلص، وهي حكم الإكراه في من قبلنا وعندنا. يعني بعض الناس يقول طيب اللي الآية تكثر الآن في من قبلنا أو كثير منها في من قبلنا، إنهم من يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وأن من قبلنا كانوا لم يعذروا بالإكراه في أمر التوحيد. لا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وقالوا لن تفلحوا إذا أبدا. فهل حكم الأمم واحد في العقائد؟ الشرائع معروف لكل جعلنا منهم شرعة ومنها، لكن العقائد التوحيد هل حكم الأمم واحد فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا، أم هل يمكن أن تعذر هذه الأمة بالإكراه ولا تعذر الأمم السابقة؟ هذا أيضا ملح، مع أن القاعدة عكس هذا، أن هذه الشريعة متسامحة حنيفية سهلة في الشرائع ومتشددة في العقائد. ونبه على هذا الشيخ محمد رحمه الله، هذا الدين حنيفي سمح سهل، ما في آثار ولا أغلال في الشرائع، أما في العقائد ما في آثار لكن محكم. كل طريق قد يؤدي إلى الشرك يسد، لأن هذا الدين هو الخاتم. فمن ذلك أنه مأذون لمن قبلنا بماذا؟ بسجود الاحترام. سجد آدم، سجدت الملائكة لآدم، وسجد يعقوب ليوسف، وسجد مأذون لهم أن يسجد رجل لرجل احتراما، أو يركع له في ديننا ممنوع، لا احترام ولا غيره. طبعا عبادة ممنوع على الجميع لأن العبادة تتعلق بحق الله، لكن في ديننا لما كان سجود الاحترام ذريعة إلى سجود العبادة أو باب يؤدي لشرك ممنوع. فنحن نقول القاعدة المعروفة أن هذه الشريعة سمحة في الشرائع ومحكمة ومتشددة في العقائد، وكل طريق يؤدي للشرك تغلق النهاية. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله بوب بابين متشابهين في كتاب التوحيد. التبويب متشابه وهي حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق قد يوصل إلى الشرك. فهذه المباحث كلها تحتاج روية حتى نخرج بشيء يقين أو غالب ظن. هل المكره على الشرك معذور والإكراه يمنع من تكفيره أو لا؟ وبعدين ترى المباحث طويلة لأن عندنا يعني تكفيره في الباطن والظاهر، تكفيره في الظاهر. عندنا مسألة أن هذا عذر له عند الله، لكن نحن الآن ليس عذر. يعني لو جينا نقاتل ناس عند سنم، هل نحقق معهم واحد واحد ونقول أنت مكره، أنت مجبر، أنت مقلد، أنت؟ ولا الأصل يبيتون وهم على نية مثل الأطفال والنساء. فبعض الناس يخلط يقول طيب ما دام تقول، لو فرضنا أن قلنا الإكراه ليس بأن الإكراه عذر، قال إذن ما تقاتل المشركين يعني بعضهم مكره، ما تقاتلهم لين تشوفهم واحد واحد. لا، في عندنا حكم ظاهر في حكم باطل في شيء. فهذا كله تحتاج إلى تثبت. وأنا أنصح أخواني جميعا يعني بالقراءة في هذا، في لأنه ما فيه مانع يعني يستحق أن يكون مانع لتكفير المشرك التكفير الباطل.